الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله تعالى محمد
ذكرنا فيما سبق جملة من الآيات التي تدل على رجحان ومحبوبي واستحباب ذكر الله عز وجل في دائم الأوقات، وقلنا بأن هناك أوقات مخصوصة يتأكد فيها استحباب ذكر الله، من قبيل أي أوقات هذه المخصوصة؟ الغدو والأصيل والعشي، هذه العفو صار اشتباه والعشي الليل، بعض الليل، هذه أوقات وقبل طلوع الشمس الذي هو قلنا هذا الغدو تقريبا، فذني أوقات محدودة كالغدو والأصيل أو بعض الليل وبعض الليل، هذه أوقات يتأكد فيها استحباب ذكر الله عز وجل لعدة آيات قد دلت على ذلك، وذكرنا مجموعة كبيرة من تلك الآيات. ثم قلنا بعد ذلك إن القرآن الكريم كما أكد على مسألة ذكر الله عز وجل، كذلك عليكم السلام ورحمة الله، السنة الشريفة قد أكدت على ذلك، وصرنا في صدد نقل بعض الروايات التي تحث على مسألة ذكر الله عز وجل. الرواية الثانية التي تكلمنا كان حديثنا فيها وعن أبي عبد الله عليه السلام. من الآن يبتدئ بحثنا الجديد إن شاء الله تعالى. ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه، إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه. فارس فرض الله عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدهن. وشهر رمضان، يعني وفرض الله شهر رمضان، يعني صيام شهر رمضان، فمن صامه فهو حده. والحج فمن حج فهو حده. إلا الذكر، شاهدنا هنا أيها الأخوة، فإن الله عز وجل لم يرضى منه بالقليل، ولم يجعل له حد ينتهي إليه. ثم تلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقال: لم يجعل الله له حدا ينتهي إليه. قال: وكان أبي كثير الذكر، يعني كان أبي يعني منهم الإمام الباقر سلام الله، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله. وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله. ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله. وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه. حنك ياه أيها الأخوة الأعزاء، تقفل فم. وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله. وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس إلى أن قال نقاط إلى أن قال شد نقاط خليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعطي لسانا ذاكرا، من أعطي لسانا ذاكرا، إيش بهذا؟ فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. وسائر الشيعة باب 5 من أبواب الذكر حديث 2. وإذا كان الذكر مستحبا ومطلوبا على مستوى اللسان، فهو على مستوى النفس أشد مطلوبية وأكثر ثوابا. فقد ورد في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام لا يكتب الملك إلا ما سمع. وقال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة فلا يعلم ثواب ذلك الذكر فلا يعلم ماكو داعي يعلم فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته وسائر الشيعة باب 11 من أبواب الذكر حديث واحد وطبيعي نحن لا نفسر الذكر القلبي تفسيرا عرفانيا لأن ذلك يحتاج إلى من يتذوق الذوق العرفاني وإنما نفسره بمن نفسره ذكر الله في القلب في النفس ما نريد حكي عرفاني قلت ذاك يحتاج إلى ذوق عرفاني احنا ما عدنا هذا خوف شنو هذا اما شي يسمونه ذكر باللسان وانما نفسره بخشية الله والخوف منه في قلبه والمؤمن احيانا حينما يسمع آيات الوعد والوعيد يبكي من دون أن يتلفظ بشيء وما ذاك إلا باستشعار قلبه نوعا من الحب أو خشية من الله عز وجل إن ذلك الحب القلبي أو الخشية القلبية هي عبارة أخرى عن الذكر بالقلب هكذا نحتمل المقصود من الذكر بالنفس ونلفت نظره إلى أن من أراد ذكر الله عز وجل فليكن ذكره من خلال المسبح الحسيني على صاحبها آلاف التحية والسلام فإن قبض تلك المسبحة بنفسه موجب للثواب لنيل الثواب، ولو لم يذكر قابضها الله سبحانه، فنفس إدارتها باليد نحو من التسبيح، وهذه قضية مغفول عنها، فالبعض يقبض بيده لا بحيث لا يستخدم إهانة، إهانة لا يصير، مو يسويها ماذا بإيده، لا لا هذا شيء آخر، يدير هكذا شنو بيده، فالبعض يقبض بيده أنواع من المسابح الأخرى والأجدر لأجل نيل الثواب قبض المسبحة الحسينية. دليله أحسن، فقد ورد في الحديث ما نصه إن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن استعمال التربتين، مقصود من أبي عبد الله عن الصادق سلام الله عليه وآله، سئل عن استعمال التربتين، التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهما السلام، والتفاضل بينهما، وفهمنا المقصود شنو إن شاء الله، يعني هي أفضل من طين قبر حمزة يولا من طين قبر الحسين سلام الله عليه. فقال عليه السلام، شوف الجواب، السبحة التي من طين قبر الحسين عليه السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح، وسائر الشيعة باب 16 من أبواب التعقيب، هذا في كتاب الصلاة طبيعي، من أبواب التعقيب حديث 2 ومن هنا يحاول بعض المؤمنين إذا نام قبض المسبحة الحسينية بيده، كي يتحقق منه تسبيح الله عز وجل في حالة نومه أيضا، إن فعل بعض المستحبات إذا كان فيه عسر ومشقة كالقيام إلى صلاة الليل والتهجد فيه فمثل هذه المستحبات يمكن نيلها بلا مشقة فيجدر بالمؤمن ألا يغفل عنها ولا تفوت عليه قبل أن يواجه يوم الحسرة. أجارنا الله وإياكم في ذلك اليوم. بعد شنو الطين لما يقولون طين قبر الإمام الحسين؟ بلي الرواية حمات بلي إيه بلي طين قبر الحسين المقصود بعد سموه إلا ذاك الذي من داخل القبر لا أقل يؤخذ ومن كربلاء هو هذا بعد بنية الرجاء أن يكون مشمون هو هذا نحو من الثواب واحد يحصل وإلا ذاك تحصيل حينئذ شنو ما أحسنتم هذا مو بعيد هاي نكتة هم ما تجي وأن الطين قبر الحسين ذاك الطين ما يمكن تفلابد المقصود شنو هذا المعنى الأوسع جيد عنوان جانبي صغير أيها الإخوة الاستغفار احنا قلنا بعد كتاب الصلاة نذكر عناوين أنسب بكتاب الصلاة ذكرها بعد كتاب الصلاة أنسب لأجل أنها لا تبقى شاغرة بلها موضع مناسب فنذكر بعض العناوين الذي وردت فيها آيات قرآنية طبيعية واحد منها ماذا اذكرنا بني مولانا العزيز ذكر الله عز وجل العنوان الثاني الذي سأل الآن نذكره شنو الاستغفار الاستغفار قضية أكد عليها القرآن الكريم بشكل مشدد ومكثف في مواضع متعددة ويمكننا أن نقول في مقام بيان عظمة الاستغفار أنه الدعوة المشتركة بين جميع الأنبياء فنوح عليه السلام يدعو قومه قائلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نوح سورة نوح 10 وهود عليه السلام يدعو قومه قائلا ويا قوم استغفروا ربكم ثم ثم توبوا إليه. سورة هود 52، سورة هود آية 52. وصالح عليه السلام يدعو قومه قائلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. هود 61. وشعيب عليه السلام يدعو قومه قائلا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ونبينا صلى الله عليه وآله يعلمه ربه أن يقول لقومه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه سورة فصلت آية 6 ديك الآية السابقة حطيت رقمها ولا رحيم ودود هود آية 90 هود آية 90 وحيث إن استيعاب جميع الآيات الدالة على استحباب الاستغفار موجب للتطويل والملل، نقتصر على الآيات التي تبين بعض فوائد الاستغفار. من قبيل الآية رقم الآية بعد ما أدري أنت رفع 43-44 ما أدري. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح 10:11-12 نوح 10:11-12 ثلاث آيات ذلك. إن الآيات الكريمة تشير إلى فائدة الاستغفار وأثره في الآخرة وفي الدنيا. أما أثره في الآخرة فهو غفران الله عز وجل لذنوب المستغفر. وهذا أقصى أمنية يتمناها المؤمن فإن سعادته في الآخرة لا تتحقق إلا بذلك. وأما الأثر في وأشارت إلى هذه الفائدة بفقرة شنو؟ إنه كان غفارا. وأما الأثر في الدنيا فهو نزول الخير من السماء وكثرة الأموال والأولاد والأنهار والجنات من الأوراد والأزهار. ولذلك تعطى وصفة لمن أحب كثرة أمواله. من يحب؟ أو كثرة أولاده، خصوصا الذي ما يصير عندهم أطفال، بالإكثار من الاستغفار. فإن من أحد موجبات الرزق في الأموال والأولاد هو الاستغفار. وقد دلت روايات على ذلك، ولكن لا حاجة لنا إلى ذكرها بعد دلالة صريح القرآن الكريم على ذلك. وطبيعي الآية الكريمة تعد من آيات الأحكام باعتبار شنو عندها؟ اعطيناها رقم وعديناها من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على استحباب الاستغفار حيث من جهة دلالتها على استحباب الاستغفار حيث عبرت بصيغة الأمر وقالت استغفروا ربكم وبمضمون الآية الكريمة وردت آيات أخرى من قبيل إلى يوم السبت وبمضمون الآية الكريمة وردت آيات أخرى من قبيل إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.